بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة 38، سلام الله. إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت، والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه، لا يجوز له الإتمام في الصلاة. نعم، إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الإتمام به. نعم، لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة الوقت، أو عمل بظن غير معتبر، لا يجوز الائتمام به، وإن علم الإمام بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة، لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر. في هذه المسألة ذكر تقريبا 4 فروع. الأمر الأول، إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت، والإمام يتيقن بأن الوقت دخل، ولكن المأموم يعتقد أن الوقت لم يدخل، أو المأموم شاك لا زال غير متيقن بأن الوقت دخل، لا يجوز للمأموم أن يأتم في هذه الصلاة. والوجه في ذلك واضح، لأنه لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بعد إحراز الوقت، من دون الإحراز لا يجوز. والإحراز طبعا على قسمين، قد يكون إحرازا وجدانيا كما إذا أنا أتيقن بأن الوقت دخل، وقد يكون الإحراز تعبديا كما إذا قامت البينة على أن الوقت دخل. فعلى ذلك المفروض أن الإمام تيقن بأي دليل، ولكن المأموم لم يتيقن، فلا يجوز له أن يدخل مع الإمام في الصلاة، لأن كل واحد يعمل بما يراه. أن الإمام يرى دخول الوقت فهو يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في الصلاة، والمأموم لم يحرز بعد هذا الأمر، لا يجوز له أن يدخل في الصلاة. هذا الفرق الأول. ثم يقول: نعم، إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام، أن الإمام كان متيقنا بدخول الوقت فكبر الإمام ودخل في الصلاة، في أثناء الصلاة دخل الوقت وصار العلم للمأموم بدخول الوقت، هذا يجوز له أن يقتدي بهذا الإمام الذي دخل في الصلاة قبل الوقت. ما الوجه في ذلك؟ نحن إذا لاحظنا القواعد أن الصلاة غير صحيحة إلا بعد إحراز دخول الوقت، وخصوصا عندما يقال أن الصلاة يجب كتابا موجودا، ويجب أن تقرأ الصلاة بعد دخول الوقت، يعني كان في داخل الوقت، والوقت خصوصا من 5 التي ذكرت في حديث لا تعاد، فإنه من أخل بالوقت سواء كان عمدا أو سهوا فهذا غير مغفور، يعني صلاة باطلة، كمن لم يأتي بركن. وعندما يقال الصلاة لابد أن تكون في الوقت، لابد أن تكون في الوقت بتمامها. فعلى ذلك أي جزء من الأجزاء الصلاة دخل كان في خارج الوقت، وقع في خارج الوقت، هذا الجزء باطل، وإذا بطل الجزء بطل الكل. فالقاعدة تقتضي أي إنسان أوقع صلاته شيئا منها في خارج الوقت فصلاته باطلة. بالنسبة إلى قسم الأخير من الصلاة، يعني في المواقيت بحثنا مفصلا، بين من كانت أخر صلاته حتى يقرأ ركعة منها في الوقت. على حسب بعض الروايات التي وردت دلت على أنه من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت. ولكن بالنسبة إلى أوله كيف نقول؟ من أدرك طبعا إذا كان عمدا قطعا لا يجوز وباقي الصلاة، ولكن المفروض أن هذا الإمام كان متيقنا فدخل ثم في أثناء دخل الوقت. كذلك هناك القاعدة يقتضي بطلان صلاته، إلا أن هناك رواية في أبواب المواقيت مجلد الرابع طبعا من مجلدات وسائل الشيعة باب 25 حديث الأول محمد بن حسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك. هذا الحديث معناه واضح، إذا صليت دقيقا ما نحن بسببه، إذا صليت وأنت ترى أنك في الوقت، ترى بمعنى تعتقد تظن، ليس الظن بمعنى الشك الذي هو يعني الاحتمال الذي هو أقوى من مصاب الترفين، ليس المراد من الظن، الظن بمعنى قد يأتي بمعنى العلم والاعتقاد، أظننت أنك يعني اعتقدت. هنا كذلك إذا صليت وأنت ترى يعني تعتقد أنك في وقت ولم يدخل الوقت، يعني اعتقاد خلاف الواقع العلم الجهل المركب، ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة قد أجزأت عنك، يعني هذه الصلاة أجزأت عنك، يعني صحيح لا تحتاج إلى الإعادة. فهذا الحديث ظاهره أنه مثل هذا المورد، هذا الإمام صلى خارج الوقت بزعم أنه دخل الوقت ثم في أثناء دخل الوقت فصلاته مجزئة، ومعنى إجزاء الصلاة يعني صحة الصلاة، ولذلك لا يجب إعادة الصلاة ويجزيها الصلاة. فإذا كان صلاة الإمام صحيحة فالاقتداء بهذا الصلاة بعد دخول الوقت لهذا المأموم الذي يعرف الآن دخل الوقت يجوز، لأن قد أقيمت هذه الصلاة صلاة صحيحة والمأموم اقتدى ودخل في الصلاة بعد دخول الوقت، فلا إشكال لا في إمامة الإمام ولا في صلاة المأموم، إلا إذا ناقشنا في سند هذا الحديث. المناقشة التي قد ترد على سند هذا الحديث أن يعقوب بن يزيد يروي عن ابن أبي عمير وهو عن إسماعيل بن رباح. إسماعيل بن رباح لم يأتي له توثيق، ولكن ابن أبي عمير يروي عنه، وابن أبي عمير من أصحاب الإجماع. أصحاب الإجماع هؤلاء الذين أجمعت الصحابة على تسهيل ما يصح عنهم، يعني هؤلاء من الأشخاص الذين أجمعت الصحابة على تسهيل ما يصح عنهم ابن أبي عمير. ومعنى تسهيل ما يصح عنهم هناك احتمالين، الاحتمال الأول وهو مردود أن كل رواية فيه ابن أبي عمير فهي مقبولة، ولكن الاحتمال الثاني الذي هو أصح، نحن مرارا ذكرنا هذا الأمر، عندما يقال تسهيل ما يصح عنه ليس تسهيل ما ورد عنه، بل تسهيل ما ورد عنه بسند صحيح. فعلى ذلك من كان بعده إلى الإمام عليه السلام هو محكوم بالصحة. إنما هنا هذا السند محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، وسند الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب سند صحيح، وهو رجل طيب. ويعقوب بن يزيد كذلك إنسان طيب، هو روى عن ابن أبي عمير، فسند الشيخ رضوان الله عليه إلى ابن أبي عمير سند صحيح، فصح عند الشيخ ما قاله ابن أبي عمير، وابن أبي عمير قال عن إسماعيل ابن رباح، فهذا إسماعيل ابن رباح على قاعدة أجماعة الصحابة على تسليم ما يسوى عن جماعة، هذا يصحح ويكون هذا تأييد لهذه الرواية. فالرواية على هذا القول والمبنى رواية صحيحة، ولكن بعض الفقهاء لا يقبلون هذا المبنى ويقولون نحن لا نقبل هذا الأمر، لأننا رأينا كرارا ومرارا قد روى ابن أبي عمير عن الضعفاء الذين ورد عنهم الجرح، ولذا لا يصح من تسير الخوي رضوان الله عليه كان لا يعتمد، فعلى ذلك السند غير صحيح، وإذا كان السند غير صحيح فلا بد أن نعمل على حسب مقتضي القاعدة، ومقتضي القاعدة أي صلاة وقع ولو شيئا منها خارج الواقع فهذه الصلاة ليست بصلاة باطلة، لحديث لا تعاد، لأن لا تعاد يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، والوقت من الخمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. فعلى ذلك هذا إذا لم نعتمد على هذا الحديث فلا يمكن أن نفتي بما أفتأ به السيد رضوان الله عليه من صحة الصلاة. طبعا هذا يعود البحث إلى بحث المواقيت، وقد بحثنا مفصلا فلا نعيد. ثم يقول نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الاهتمام به، يعني على هذا المبنى، على مبنى ما يصح هذا الحديث. نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة الوقت، أن الإمام كان في المسجد من دون أن يتوجه، هل دخل أو لم يدخل، نسي التوجه إلى الوقت ومراعاة الوقت، هكذا بدأ بالصلاة، أو اعتمد على هذا الأمر، ولكن اعتمد يقول شخص واحد قال تفضل دخل الوقت، بما أن قول شخص واحد في خبر هذا ليس بحجة، وهو فاعتمد على دليل ليس بحجة، فهذا صلاته باطلة من صلاة الإمام. ولذلك يقول نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة الوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به، وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء، يعني بعد ذلك المأموم تيقن بالدخول لا يجوز أن يقترب هذا الإمام الذي دخل قبل دخول الوقت، لأنه هذا الحديث إنما يدل على من كان يقول ترى أنك في الوقت، ولكن إذا هو دخل في الصلاة غفلة نسيانا من دون توجه أو لم يحصل له العلم، اعتمد على شيء ليس علما ولا علميا، وإن ليس حجة يعني ليس علما وجدانيا ولا علما تعبديا، فعلى ذلك صلاته باطلة. صلاة الإمام محكومة بالبطلان، فإذا كانت صلاة الإمام باطلة فالمأموم لا يستطيع أن يلحق بصلاة باطل. ثم يقول يذكر وجه هذا الأمر عندما يقول نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة الوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز له الاهتمام به، وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء، لماذا؟ لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة، لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالوقت المعتبر. هنا كما جاء في الحديث أنه ترى أنك في الوقت، ولكنه لم يرى أنه في الوقت، ولكن كان نسي أن يراعي الوقت، أن يتوجه إلى الوقت. على حسب المعتاد دخل في السجادة ومن دون توجه شيء بدأ بصلاته، فصلاته غير باطلة، صلاته باطلة. هنا السيد الخوي رضوان الله عليه عندما يريد يبين تفصيل الذي جاء به السيد رضوان الله عليه هكذا يعبر ويقول على ضوء هذا التفصيل يعني التفصيل. بينما إذا كان الإمام ترى أنه دخل بالباب يعتقد بدخول الوقت، أو الإمام دخل في الصلاة من دون مراعاة الوقت، أو بحجة غير شرعية، أو بدليل أثر، بدليل ليس بحجة. هنا يقول على ضوء هذا التفصيل: ذكر الماتن في المقام جواز الائتمام في السورة الأولى بعدما دخل الوقت، فإن صلاة الإمام وإن لم تكن صحيحة حدوثا ولكنه صحيحة بغاء حتى واقعا، فلا مانع من الائتمام به بخلاف السورة الثانية. هنا أظن صدر منه غفلة، يعني هذا التعبير وإن لم تكن صحيحة حدوثا ولكنه صحيحة بغاء، هذا لا يمكن. إذا كان الشيء ليس صحيحة حدوثا الشيء لا ينغلب عما هو عليه، هذا قاعدة عقلية، الشيء لا ينغلب عما هو عليه. فعلى ذلك إذا قلنا أن الإمام صلاته من أول الآن كان باطلة غير صحيحة، ثم بعد ذلك بعدما دخل الوقت أصبح صحيحة، ليس هكذا. بل الإنسان يعني على مضمون هذا الحديث إذا أخذنا به، من دخل في الصلاة بزعمه يعني باعتقاده أن الوقت دخل ثم في الأثناء دخل الوقت، صلاته من أول الأمر صحيحة، لا أولا كانت باطلة ثم انقلب إلى الصحة. هذا بالنسبة لهذه المسألة التي هي آخر مسألة من مسائل هذا الباب وهذا الفصل، وبعده إن شاء الله فصل شرائط إمام الجماعة، وهذا كذلك فصل مهم وفيها مباحث هامة قد تفيدنا بعض مباحثه في كثير من الموارد، وأهم المباحث مسألة العدالة التي إن شاء الله سوف نبحث فيها إن شاء الله بعد شهر شوال إن شاء الله. نعم، إذا تبين أنه وقع كل الصلاة في غير الوقت قطعا غير صحيح، إنما الكلام في أنه إذا تبين في أثناء الصلاة أنه دخل الوقت فصلاته صحيحة على هذا الحديث، فلذلك يجوز للمأموم أن يقتدي به بعد دخول الوقت. ولكن إذا بعد دخول بعد الزمان عرف أن كل صلاة كان في خارج الوقت، هذا طبعا لا يفيد، لأنه هذا الحديث يصحح لنا الصلاة التي دخل فيه المصلي سواء كان منفردا أو في جماعة. الصلاة في الحديث في وضع المنفرد، إذا دخل المصلي في صلاة بزعم أنه دخل الوقت ثم دخل الوقت فصلاته صحيحة، وإلا إذا إلى آخر الوقت كان في خارج الوقت فقط باطل. وكذلك إذا لم يكن زاعما ودخل من دون مراعاة أو بحجة أو بدليل غير مفيد حجة شرعا لا يجوز. نعم نعم، نحن في أعتاب شهر رمضان المبارك، وقلت أتبرك بكلام إمام زين العابدين عليه السلام في هذا الدعاء الذي ذكر لي دخول شهر رمضان. طبعا هذا الدعاء يبدأ بالحمد والصلاة وبيان عظمة هذا الشهر، ثم يقول اللهم يعني ما هو وظيفتنا وماذا لابد أن نستفيد من هذا الشهر، يستفاد مما طلب من الله تبارك وتعالى أن يجعل ويعطيه هذه الفضائل. يقول اللهم صل على محمد وآله، وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته والتحفظ مما حضرت فيه، وأعنا على صيامه بكف الجوارح. أولا من ناحية النفسية، هذا شيء مهم، أن الإنسان من ناحية النفسية عندما يدخل في هذا الشهر يشعر بأنه دخل في زمان غير سائر الأزمنة، كما أننا عندما ندخل في مسجد الحرام أو مسجد النبي لا بد وأن نشعر بأننا دخلنا في مكان مقدس في أشرف الأماكن. هذا شيء في النفس الإنسان. وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته والتحفظ مما حضر، وبعد ذلك إن يتحفظ الإنسان من المحرمات حضرت فيه، وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معصيك، كذلك يطلب من الله تبارك وتعالى الإعانة على صيامه، ثم يبين ما معنى الإعانة لصيامه، يعني أعنا على أن نتحمل الجوع والأطش ولا نأكل ونشرب ولا نأتي بالمفطرات أو أكثر من ذلك. أعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك، لأن المعاصي ليست مبتلة للصوم، ولكن في الحقيقة متلفة للصوم، لأن يعني الصوم الذي يكون الإنسان مرتكب المعاصي لا قيمة له، لا قضاء له ولا قيمة له. هنا بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك. في هذا الشأن نستعمل الجوارح فيما يرضيك، حتى لا نصغي لأسماعنا إلى لغو، ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو. بهذه الدرجة إذا كان الإنسان منضبطا في هذا الشأن، استطاع أن يحفظ نفسه يشعر بعظمته هذا الشهر، حتى لا نسقي بأسماعنا إلى لغو، فكيف بالغيبة؟ كيف بالتهمة؟ كيف بما لا يجوز غير ذلك؟ حتى الشيء الذي هو لغو لا فائدة له، ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو الذي يلهينا عن الله تبارك وتعالى ولو لم يكن في نفسي من المحرمات، وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور. يعني الشيء الذي هو محظور وممنوع عند الله تبارك وتعالى لا نبسط أيدينا إليه ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور، أي الشيء الذي حجره الإسلام، حجره الدين، ولا يعرفه يعني صحيحا وجائزا. ثم يقول عليه السلام: ولا نتكلف إلا ما يضني من ثوابك. التكلف الاشتغال بالشيء بصرف القوى والطاقة، لأن كل طاقتنا يكون في كل شيء نستعمل من أعمالنا يكون له ثواب، لا عمل ليس له ثواب. يعني أمل له ولو لم يكن من المحرمات لا نتكلف إليه، ولا نتكلف إلا ما يدني من ثوابك، ولا نتعاطى إلا الذي بغي من عقاب يغي من عقابك. يعني لا نتعاطى إلا الذي يغي من عقابك، يعني كل شيء نعمله لابد أن يكون له أحد الثمرتين، إما أن تكون مثمرة بشيء يعطينا ثواب، وإما مثمرة شيئا يغينا ويحفظنا من العقاب. ثم خلص ذلك كله من رياء، لأن الإنسان قد يأتي بها بما يكون فيه الثواب ولكن يجعل ذلك رياء، فلذلك يبطل ما كان يعني المقتضي فيه الصحة، ولكن الإنسان لا يستفيد عن هذا المقتضي. كما يقول الشاعر: قالوا فلان عالم فاضل فأكرموه مثلما يرتضى أو يرتضي، فقلت لما لم يكن ذو تغى تعارض المانع والمقتضي. هنا في مقتضي الصوم مقتضي كلنا خيرات، ولكن إذا أتينا بها رياء هذا الرياء مانع أن تأثير المقتضي وينقلب أحيانا إلى الحرام. ثم خلص ذلك كله من رياء المرائين لسمعة المستمعين، لا يكون رياء في أعمالنا بلا سمعة، ولا نشرك فيه أحدا دونك، يعني أن يكون خالصا لك، ولا نبتغي فيه مرادا سواك. وهذا شيء مهم، يعني الإنسان قد يشرك غير الله تبارك وتعالى لأمور دنيوية لا بأس به، ولكن مع ذلك هذا ينزل عن قيمة العمل. أو لا نبتغي فيه مرادا سواك، يعني أحيانا الإنسان ينفق في سبيل الله يغرض أحد المؤمنين، ولكن لماذا يغرضه؟ لأنه بعد ذلك إذا كان يحتاج إلى شيء هذا يدافع عنه، أو يؤتي هذا الشيء لأن يتقرب إليه، يكون له شأن في الناس أن يكتسب قلوب الناس، هذا لا بأس به. ولكن مع ذلك الإنسان الذي هو ذكي في أعماله يجعل ذلك لله تبارك وتعالى حتى يحصل على منافع كثيرة من الله، وهذا الأثر الوضعي يحصل بنفسه. نعم، ولا نشرك به أحدا دونك ولا نبتغي فيه مرادا سواك. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد. وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددت بفروضها التي فرضت. هناك لك تعبير بأن يقفنا ويوجهنا إلى مواقيت الصلاة الخمس، الاهتمام بوقت الصلاة بحدودها التي حدد. الظاهر بحدودها التي حدد يعني أن نستعمل أول الوقت لصلاتنا وحدد، وفروضها التي فرضت، ووظائفها التي وظفت، وأوقافها التي وقفت. الله تبارك وتعالى يشير في القرآن ويمن على عباده بإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني الصلاة هي ليس الوقت مجرد الظرف، بل الوقت في الحقيقة مكمل لحقيقة الصلاة. وأنزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها، الحافظين لأركانها، المؤدين لها في أوقاتها، على سنة عبد، على ما سنه عبدك ورسولك صلواته عليه وآله في ركوعها وسجودها وجميع فضائلها، على أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه. هنا كذلك تأكيد على الصلاة في هذا الشهر المبارك. أنزلنا فيها منزلة المصيبين، هؤلاء الذين وصلوا وأدركوا منازلها، منازل الصلاة. الحافظين لأركانها، يعني أن يكون إنسان من المصلين هذا الدعاء الذي دعا الحسين عليه السلام لهذا الصحابي الذي أشار إليه بوقت الصلاة فقال له جعلناه من المصلين. فمعنى هذا أن يكون إنسان من المصلين شيء مهم، ليس مجرد صلاة التي أنا أصلي، بل هؤلاء الذين يسمون المصلين. هناك ذلك منزلة المصيبين لمنازلها، الحافظين لأركانها، المؤدين لها في أوقاتها، على ما سنه عبدك ورسولك صلواته عليه وآله في ركوعها وسجودها وجميع فضائلها، على أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه. هذا لها معاني يمكن أمثالي لا يمكن أن ندرك حقيقة هذه المعاني التي قال الإمام وجميع فضائلها. ما معنى جميع الفضائل وما المراد من ذلك؟ لأن للصلاة مراتب، والإنسان الذي هو استطاع أن يصل إلى جميع فضائل الصلاة فإنه استطاع أن يدرك الصلاة على أعلى مراتبها وهو من المصلين، وعلى أتم الطهور، لأن إتمام الطهور ليس بمجرد يعني الوضوء الذي كان صحيحا، بل لعل إشارة إلى الطهارة الباطنية للإنسان إنما يدخل في الصلاة وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه. لوفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة. هذا الفصل يعني فصلين من هذا الدعاء كان في مورد الصلاة في هذا الشهر، ثم يشير إلى بعض الأمور التي لابد أن يكون بيننا وبين سائر الناس، يعني حقوق الناس. ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة، وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية، وأن نخلص أموالنا من التبعات، وأن نطهرها بإخراج الزكوات. أنا أحيانا أشير إلى هذا الأمر، الحجاج الذين يذهبون إلى الحج يذهبون عند عالم فيصفون حساباتهم، وأحيانا إذا كان عندهم دين يؤدون ديونهم، وإذا ما استطاعوا أن يؤدون ديون يكتبون هناك وصية بأن لفلان علي كذا وكذا وفي وصيتهم. ولكن في شهر رمضان لو كنا هكذا ولدخول شهر رمضان نجهز أنفسنا لأن ندخل في هذه الضيافة ونطهر أموالنا، هذا يعني إشارة إلى هذا الأمر، وأن نخلص أموالنا من التبعات، وأن نطهرها بإخراج الزكوات، وأن نراجع من هاجرنا، وأن ننصف من ظلمنا. هناك ذلك نقطة مهمة، لا يقول وأن نراجع ما هاجرنا من هاجرنا، أو من ظلمناه، بالعكس، وأن نراجع من هاجرنا. هو هاجرني، أنا ما هاجرته، ولكن مع ذلك أنا أراجع للإصلاح فيما بينه، بينما هو المقصر، ولكن أنا يجب علي وينبغي لي أن أراجعه. وأن ننصف من ظلمنا، لا يقول أن لا نظلم أحدا، ننصف آخرون. الإنسان الظالم علينا نحن ننصفه، لأنه كثيرا ما يكون الإنسان مظلوما فينقلب ظالما، لأنه يعتدي على ظالمه، على من ظلمه في الكلام، يبالغ في التعن عليه أو في غيبته، إنه ظلمه، نعم، ليس فقط يذكر ظلمه، يذكر أنه إنسان فاسد وفاسق وكذا وكذا، وأحيانا هذا الكلام كلام صحيح، ولكن ليس كل ما هو صحيح يغار، لأن فيه غيبة وطعن في المؤمن. فهنا أشار إلى وأن ننصف من ظلمنا، من مواطن التي يخرج الإنسان من الإنصاف أن يكون مظلوما، عندما يكون مظلوما يخرج من الإنصاف فيصبح ظالما. وأن نسالم من آدانا، لا يقول أن لا نعادي الآخرين، نعادي المسلمين، لا، من آدانا نحن نسالمه. هاشا من أولي فيك ولك، هناك استثناء، وهو إذا كان أداء لله تبارك وتعالى. نحن نعادي إسرائيل، نحن نعادي أعداء الإسلام، أعداء الدين، هذا لا معنى أن نسالمهم وأن نكون معهم، علينا أن نحاربهم، علينا أن يكون موقفنا موقف جاد وقطعي. ولذلك قال، يقول هاشا من أولي فيك ولك، فإنه العدو الذي لا نواليه والحزب الذي لا نصافيه. هذا معناه أن يكون الإنسان جازما في مقام ربه وفي مقام الحق، ولكن بالنسبة إلى نفسه وأنه ظلم أو هذه الأمور، أن يكون أهلا للعفو والتنازل عن حقه مع الآخرين، وأن نتقرب إليه فيه من الأعمال الزاكية، إلى آخر هذا الحديث الشريف وهذا الدعاء المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن ما في هذا الدعاء من الكمالات التي يكون لأوليائه خواص، وأن يقينا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.